فأسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، موضوعنا الذي نتدارسه هو الأنس بالله عز وجل. سيكون الحديث عن ما هو الأنس بالله وما معوقاته، ولماذا نحصل هذا الأنس بالله عز وجل، وما معوقاته ومكدرات الأنس بالله عز وجل، وكيف يحصل العبد منا على الأنس بالله عز وجل في صلاته وعبادته وصيامه وقراءته للقرآن. أما الأنس في الله عز وجل فهو شيء أخبرت به الشريعة وجاء النص عليه في كتاب الله عز وجل وسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله عنهم. الأنس بالله كما يقول ابن القيم رحمه الله ليس له تعريف. تعريفه أن تحس به، أن تأتي تلك اللحظة العظيمة وأنت ساجد لله عز وجل فتشعر بقربك من ربك سبحانه وتعالى وأنسك به، تشعر به حينما تخضع لربك سبحانه وتعالى بعد انكسار من ذنب ومعصية، فتشعر بأنسك وقربك من ربك سبحانه وتعالى حينما تقوم قبيل الفجر في رمضان أو في غيره فتستغفر ربك سبحانه وتعالى وتصلي ما كتب الله لك تصلي، ثم تشعر بلحظة خاصة من صفاء قلبك وأنسك بربك سبحانه وتعالى. هذا الأنس قد يعبر عنه بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق، فهو يشعر به فيأنس بربه سبحانه وتعالى فيذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فسماه حلاوة، كأنك تشعر به كما تشعر بلذة الحلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الأنس بالله جاء التعبير عنه بالفرح والاستبشار، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عن آيات الله عز وجل كيف أثرها المؤمن، قال: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهم شعروا بلذة عظيمة جدا في قراءتهم القرآن لأنهم يقرؤون كلامه سبحانه وتعالى ويعيشون أنسا خاصا بتدبر كلامه سبحانه وتعالى. هذا الأنس يشعر به شعورا عظيما أول ما يدخل الإنسان في الإسلام. وانظر في قصص التائبين وقصص العائدين كيف أنسه بربه سبحانه وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وانظر كيف يذهب الأنس من أناس بعدوا عن الله عز وجل وانتكسوا عن دين الله عز وجل، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الأنس بالله عز وجل وهذا الفرح بالله عز وجل تحس به أنت أيها الصائم حينما تستكمل يومك فتأكل تلك الرطبات كما هو سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فبعد استكمالك هذا اليوم وتطبيقك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم تشعر بهذا الأنس العظيم والقرب من ربك سبحانه وتعالى. تشعر به أيها الأخ الحبيب كما شعر به نبينا عليه الصلاة والسلام حينما تشعر بخشوعك في صلاتك فتشتاق إلى الصلاة اشتياق الظمآن للماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا الأنس بالله عز وجل؟ ما هي الثمرات التي نحصلها إذا حرص الواحد منا على أن تكون عباداته وإيمانه وقربه من ربه سبحانه وتعالى عظيمة؟ أول شيء هو أنك تحصل مرتبة الإحسان، لأن كل منا يعرف ما هو تعريف الإحسان. ولعله يكون فرصة للسؤال، لقد عرف نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور الإحسان. تفضل. أحسنت، تفضل. طيب اختر ما تريد. موفق، فتح الله لك، بارك الله فيك. فانظر الآن، يقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن كما يسميها ابن الجوزي وكذلك ابن القيم رحمه الله، قال الآن في مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك تشاهده. إحنا ما نشاهد الله في الدنيا، لكن بإذن الله عز وجل سنراه في الآخرة ما دام ثبتنا على هذا الإيمان. قال أن تعبد الله كأنك ترى، يعني أنك وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن كأنك ترى الله عز وجل، هذه مرتبة عظيمة جدا. فإن لم تكن تراه، إن لم تصل مرتبة المشاهدة، فعلى أقل أن تصل مرتبة المراقبة، أن الله يراقبك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا حرصنا على الأنس بالله عز وجل سيجد الإنسان، سيصل العبد منا إلى مرتبة الإحسان. ثانيا الترقي في درجات الولاية. تعلمون أن الولي من أولياء الله عز وجل ليس شخص يعيش في صومعة بعيد عن الناس، لا، الولي من أولياء الله عز وجل هو أنا وأنت إذا فعلا شعرنا بقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. أليس الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فأعظم البشرى هو أن يأنس الإنسان بربه سبحانه وتعالى إذا صلى أو صام أو ذكر ربه سبحانه وتعالى. ثالثا الراحة والاطمئنان. أليس أعظم درجات الأنس بالله عز وجل الذكر؟ سئل بعض السلف: ألا تستوحش وأنت وحدك؟ لا تجلس بالمسجد ولا تجلس مكان لحالك، لا معك أحد. قال: كيف أستوحش؟ والله جليسي، والله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني ونطقت به شفتي. فما دام أن الله عز وجل معك فتشعر براحتك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وكما يقول ابن القيم: إن في القلب غفلة لا يذهبها ولا يزيلها إلا قرب من ربنا سبحانه وتعالى، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله عز وجل، وفي القلب حزن لا يذهب إلا بالإقبال على الله عز وجل. الأنس بالله يخفي ليل وحشتنا، والران يغسله ذكر وتهليل. وابن تيمية كلامه عجيب في الراحة والاطمئنان بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وشعر به في لحظات عظيمة جدا. كان يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة الأنس بالله عز وجل والإيمان به ومراقبته سبحانه وتعالى. وكان يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. وكان يقول إنه يقول هو وغيره: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا. يعني هذه درجة عظيمة جدا تشعر بها أحياناً وأنت في صلاتك أو في خضوعك لربك سبحانه وتعالى، فتمر على القلب أوقات يشعر القلب بالأنس بالله عز وجل حتى إنه يرقص طرباً من قربه من ربه سبحانه وتعالى. وكان بعضهم يقول: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم لهم في عيش طيب. وابن القيم يقول: إن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لذة لا يشبهها شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. وقال أحد السلف: مساكنها الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فسئل: ظن أن ألذ ما فيها هو الاستمتاع بالأموال واستمتاع بالجوالات واستمتاع باللعب واللهو؟ قال: لا. وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. من فوائد الأنس بالله عز وجل النشاط العبادة. بعضنا يشتكي دائما من الفتور في العبادة، وده يقوم مع الإمام حتى ينصرف، لكنه يصلي ركعتين ثم يفتر. وده يقرأ في اليوم 4 أجزاء، وده يختم كل 7 أيام في رمضان، لكنه مجرد يفتح المصحف يقرأ له كم وجه يشعر بالفتور. لماذا؟ من أسباب المشكلة هو أنك ما أنست بالله عز وجل. فلو أنست بالله عز وجل وشعرت بهذه اللذة، لذة الإيمان، حين قراءتك للقرآن أو حين صلاتك أو حين صيامك، سهلت عليك هذه العبادة، بل ما ودك تخرج منها من تلذذك بهذه الطاعة لله عز وجل. هذا أبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعين، كان مشهور بكثرة العبادة، وكان يقول: وأنا ابن عمر 80، أنا ابن 80 سنة، يقول: لقد رق عظمي وكبر سني، فما أستطيع أن أقرأ إلا بالبقرة والعمران. يعني يقول: ما بالنشاط الحين، عسى يصلي بالبقرة والعمران. لكنه لما شعر بأنس بالله عز وجل هان عليه حتى تعب العبادة وصعوبتها ومشقتها. وسرعة السير والسبق في هذه الدنيا ليس بالطائرات إلى الله عز وجل، ليس بالطائرات ولا بالسيارات، هذا هو الدنيا. أما سرعة القلوب إلى الله عز وجل وسرعة سيرها في الآخرة، إنما هي بسرعة القلوب وقطعها لمفاوز الآخرة. كذلك الخامس الثبات والصبر. الثبات، كثير منا الآن يشتكي أن البعض قد يكون في الهداية ولا في الصلاح والخير في حلقات القرآن، ثم تمر عليه فترات فيضعف فيفتر عن القرآن ويفتر عن حلقات الصالحين وبرامج الخير وما يبعد حتى عن المسجد. وسبب ذلك أن ذلك الإيمان الذي كان فيه لم يكن بذاك القوة وذاك القرب من ربه سبحانه وتعالى، إنما هو شكليات ومظاهر، لكنها لم تصل عمق الإيمان إلى قلبه، حتى إن هذا الإيمان يؤثر عليه في ثباته وصبره. وذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن الصحابة هل يرتد أحد منهم عن دينه، قال لا. فيعلق هرقل على مثل هذا، قال وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب. فالإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ويدخل في عمقها، فأنس العبد بربه سبحانه وتعالى، فيبعد منه أن ينتكس عن الله عز وجل، أو يبعد عن المساجد، أو يبعد عن حلقات القرآن. هذا بلال بن رباح رضي الله عنه. تعرفون كيف حصلوا من الابتلاءات العظيمة وهو في مكة، وعذب وعرض للرمضاء وهو في مكة، لكنه كان يسأل كيف صبرت على هذا العذاب وهذا الابتلاء؟ قال كلمة عظيمة، قال مززت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. فلما شعر بحلاوة هذا الإيمان صبر أمام هذا العذاب العظيم الذي حصل له رضي الله عنه. وابن تيمية رحمه الله حصل له ابتلاءات عظيمة، وكان يشعر بإنسه ربه سبحانه وتعالى، ويشعر أنها كأنها خلوة بالله عز وجل. وكان يقول فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، فيشعر بشيء من الرحمة وتنزل الرحمات عند عليه من ربه سبحانه وتعالى بأنسه بربه سبحانه وتعالى وبعده عن الناس. وكان يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وابن قيم تلميذه كان يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا من ابن تيمية قط، مهما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتنعم، وما كان فيه من الضيق والإرهاق والتهديد، ومع ذلك فهو أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم في وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه مع أنه الآن في ضيق ومشقة، يقول فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وأنسا وطمأنينة. قال فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها أي روح الجنة ونسيمها وطيبها ما استفرغ أقواهم بطلبها والمسابقة إليها. يعني فكأنك في لحظة خاصة وأنت تقرأ القرآن أو تصلي لله عز وجل، كأن الجنة قد فتحت لك، فشعرت بنعيمها وروحها وأنسها، فنشط نفسك لطاعة ربك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، شتان بين أنس وأنس، شتان بين من يأنس بالله عز وجل وبين من يأنس بالمعاصي والبعد عن الله عز وجل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتي الفجر؟ ودي أسأل، هذا فرصة للسؤال. جاء في حديث أيها الإخوة عن ركعتي الفجر، مو بالصلاة نفس الصلاة، لا، الركعتين تصليهما وهي سنة راتبة، تصليهما قبل الفجر وهي ركعتين. تفضل. أحسنت، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظر أيها الأخ الحبيب، ركعة الفجر هما ركعتان نافلة خير من الدنيا وما فيها. انظر، شوف الدنيا بقصورها ومتاعها وجمالها، هاتين ركعتين خير الدنيا وما فيها. فانظر كيف يعني يضيع منا الأنس بالله عز وجل في لحظات القرب منه سبحانه وتعالى. أما الأنس بالمعاصي فتستغرب كيف البعض يتلذذ بالمعصية بسماع أغنية أو تلذذ بالنظر للحرام، وكيف تأنس بها وعاقبتها النار وعاقبتها الخزي. وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يتمثل ببيتين مشهورين، قال: تفنى اللذائذ، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار. قال: تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أيها الأحبة، قد يسأل البعض يقول: أنا ودي أنس بالله، ودي أنس بالله عز وجل وأنا أصلي ولا وأنا أصوم ولا وأنا أقرأ القرآن، ودي أشعر بما تقول وبما يقوله السلف عن الأنس بالله عز وجل، لكن يقول: هناك مكدرات وعندي أشياء تشغلني، أشعرني ما أنس بالله عز وجل، فهل هناك أسباب تجعلني ما أنس بالله عز وجل ولا أشعر بهذه اللذة العظيمة التي يتحدث عنها علماؤنا وسلفنا الصالح؟ تقول: نعم، هناك مكدرات تكدر الأنس بالله عز وجل. أعظم هذه المكدرات المعاصي، المعاصي التي يفعلها الإنسان في خلواته أو في جلواته أو في جوالاته أو في ذهابه وإيابه. تلك المعاصي تراها لها شؤم عظيم جدا. ولما سئل بعض السلف عن، كان يقول يعني: أني أذنب وأذنب وأذنب لكن لا أشعر بشؤم المعاصي ولا أشعر بمغبتها، قال: ألم يحرمك الله عز وجل من لذة الطاعة؟ فحرمان لذة الطاعة، حرمان لذة الأنس بالله عز وجل هو أعظم. وأنت جالس عنده، أليس تشعر بلحظة خاصة بالفرح عند الوالد والجلسة عنده؟ في المقابل، إذا شعرت أن أبوك، أن أباك قد عصيته وأنه زعلان عليك، ألا تشعر بوحشة؟ فكذلك المؤمن، إذا كنت في طاعة الله عز وجل في قربة من ربك سبحانه وتعالى تشعر بالأنس. أما عند لحظات المعصية فتشعر ولا بد بالوحشة من الله عز وجل، حتى أنك تصلي لكنك تشعر بالوحشة من ربك سبحانه وتعالى. والموافقة مبسطة للمستأنسين، فيا لذة عيش المستأنسين ويا خسارة المستوحشين. قيل لوهيب بن الورد العالم الرباني: هل يجد طعم العبادة من يعصيه؟ قال: لا، ولا من يهم بالمعصية. قال: حتى من يهم بالمعصية ويخطط لها قال يحرم من لذة الطاعة عياذا بالله. والرازي كان يقول: إن سرك أن تجد حلاوة العبادة وتبلغ ذروة سلامها فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. كيف تريد أن تحصل هذا الأنس بالله عز وجل وأنت بصرك قد أطلقته في الحرام، ولسانك يفري في الناس غيبة ونميمة، وأنت بعيد عن الله عز وجل؟ فلذلك الطريق إلى الله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى أن تقترب منه سبحانه وتعالى، وأن تحذر أشد الحذر من الذنوب والمعاصي. كذلك التعلق بغير الله، التعلق بالعاجلة، فالبعض قد يريد العاجلة، فالتعلق بالله عز وجل ونسيان الآخرة هذا مما يضعف سير العبد إلى الله عز وجل ولا يشعر بالأنس به سبحانه وتعالى. كذلك من الأشياء العظيمة التي يشعر بها المشغلات وكثرة الفضول. هذا الجوال الذي في داخلنا وربما يكون معنا في كثير من أحوالنا، تريد أحيانا يكون عندك صفاء في القلب ولحظات أنس بالله عز وجل وأنت في المسجد، لكن ما أن تأتيك إشارة، تلو إشارة في واتساب أو في غير ذلك من وسائل التواصل، إلا ينصرف أنس بالله عز وجل إلى هذه المشكلات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي كان يحذر من هذه المشكلات. ولما صلى عليه الصلاة والسلام وقد لبس بجانية أبي جهم وكانت مخططة، قال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فشعر أن هذه المشكلات وهي خطوط بسيطة في أثناء الصلاة أشغلته عن الأنس بالله عز وجل. فلذلك الطريق للأنس بالله عز وجل هو تخفف الإنسان من هذه المشكلات وهذه الفضول. ففضول الخلطة، فضول الأكل، فضول النوم، فضول التصفح في وسائل التواصل. فأقول من الوسائل العملية الإيجابية في هذا العصر أن الإنسان مثلا أنه في ذهاب المسجد يحرص أنه ما يأخذ جواله معه. وأنت انظر نفسك في ساعة تذهب مثلا المسجد تصلي الظهر والعصر ومعك جوالك، تشعر في أشياء تشغلك، في شيء يشوش عليك، جلو في البيت يشحن ولا ريح بالك منه، فتشعر أنك فعلا تنجز في ختماتك وقلبك أكثر صفاء. كذلك في لحظات تجلس مثلا بعد الصلاة، مثل بعد صلاة الفجر الإشراق، فتشعر فعلا بأنسك بربك سبحانه وتعالى بعيدا عن هذه المشغلات، بعيدا عن مجالسات مع اثنين مع ثلاثة. كذلك في لحظات في الليل تجلس فتستغفر الله عز وجل وتبكي على خطيئتك. هذه الأشياء تحتاج أن تبعد هذه المشكلات، خفف وسائل التواصل، خفف متابعاتك، لا يحتاج أن تفتح كل هذه الوسائل. هذه ذاك من الأشياء، لأن غالبا غير أنها مباحة، كثير منها مباحات وربما بعضها مكروهات، بل بعضها قد تصل للحرام من حيث تشعر أو لا تشعر. من مكدرات الأنس بالله عز وجل ضعف العمل وقصوره. فإذا كان العمل قاصرا والعمل فيه فتور، والعمل كذلك فيه ضعف إخلاص لله عز وجل، ضعف متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ضعف خشوع، فكيف ستشعر بالأنس بالله عز وجل؟ إذا كنت تأتي للمسجد وأنت في الركعة الثانية والثالثة، ربما تفوتك حتى صلاة الفريضة مع الجماعة، ويصلي الإنسان صلاة سريعة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة السريعة التي لا يقيم فيها الركوع والسجود، قال لا تغني عنه اللقمة واللقمتان، مثل الجائع. أما الذي يأتي للمسجد ربما يأتي قبيل الإقامة، ربما يجلس فيذكر الله عز وجل ويصلي ما كتب الله ليصلي ويفتح المصحف ثم يبدأ بالصلاة، هذا ولا بد سيشعر بلحظات خاصة بالأنس بالله عز وجل وخشوع في صلاته ولا بد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال إذا لم تشعر بالأنس بالله عز وجل وأنت في صلاتك فاتهم عملك، يعني اتهم عملك، ترى المشكلة في عملك نفسه. قال لأن الله شكور، الله شكور، ومن شكره لعبده أنه يجعله يحصل على الانشراح به في لحظات القرب من ربه سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة، كيف نحصل على الأنس بالله عز وجل؟ يعني كيف، ما الطريق إلى الأنس بالله عز وجل؟ أقول الطريق خطوات. الخطوة الأولى أن نعرف أن هذا منا من الله عز وجل واصطفاء، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الأنس بالله عز وجل أيها الأحبة له درجات، فهناك أقل الدرجات أنك تشعر ببداياته، هناك درجة عظيمة قد تشعر بها في بعض اللحظات العظيمة التي كما قلت حس بها السلف رضي الله عنهم ورحمهم. فالمطلوب منا أن نستغل بهذا الشهر العظيم جدا، أن نقبل على صلاتنا، أن نقبل على صيامنا، أن نقبل على قراءة القرآن، فنضاعف لذة الإيمان في قلوبنا، ونضاعف كذلك درجات الأنس بربنا سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب تحصيل ذلك محبة الله، والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. فهذه المحبة التي يحس بها الإنسان إذا اقترب من ربي سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل، كما جاء في حديث الولاية قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأؤذنه. انظر كيف وصل هذا العبد إلى درجة يحبهم ويحبونه، حتى إنه إذا أراد أن يعصي الله عز وجل أو يبعد عن الله عز وجل جاء سمع الله عز وجل وبصره سبحانه وتعالى، فلم يستطع أن يعصي الله عز وجل، ولم يستطع أن يضعف سمعه فيسمع الحرام أو يده تبطش بالحرام، لأن الله معه سبحانه وتعالى فأحبه، فأحب قربه من ربه سبحانه وتعالى، ولم يحب ربه سبحانه وتعالى منه أن يبعد عنه سبحانه وتعالى. ثانيا محبة الشوق لله عز وجل، الشوق الدائم لله عز وجل، اجعل قلبك يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. أعظم الشوق ومظاهره الصلاة، شتان بين مؤمن ومنافق، المنافق إذا دعي للصلاة كسل وقد يأتي للصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسلى، أما المؤمن فتجده يشتاق للصلاة وقلبه معلق بها. وذلك كان ابن عباس إذا أوقظ للصلاة أو نبه إليها يسعى إليها سعيا، وكان يخشى يقول أن يكون فيها شيء من خصال المنافق أن يكسل عن طاعة الله عز وجل. فذلك كن مشتاقا إلى لقاء الله عز وجل، كن قلبا معلقا بالمساجد حتى تشعر بهذا الأنس بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله الشوق إلى لقاء الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. قال: ومن وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. ثالثا: الذل والانكسار. أيها الأحبة، قد ما تشعر بالأنس بالله عز وجل إلا في أعظم درجات انكسارك بين يديه سبحانه وتعالى. أليس أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ أقرب ما يكون العبد من ربه أحسنت، عند السجود. تفضل خذ هديتك. لماذا أيها الأحبة؟ أنت تضع أشرف ما فيك ووجهك طيب لله عز وجل. فأعظم درجات الأنس بالله عز وجل قد لا تحصلها أيها الأخ الحبيب إلا في أعظم لحظات الافتقار إلى ربك سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله. فالله عز وجل يحب منا انكساره، ينكسرها العبد في لحظة طاعة أو بعد معصية لله عز وجل فيفرح بتوبتك. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. والله عز وجل قال: وهو الغفور الودود. انظر كيف جمع الله عز وجل بين الاسمين، غفور. كيف يغفر؟ يغفر ذنب العبد. أليس نحن الآن في عصر الحاضر إذا واحد أخطأ عليك إذا يعني أكرمته عفوت عنه بس، لكن قد يبقى في قلبك في خاطر أو في خاطرك شيء عليه. أما الله عز وجل فإذا أذنب العبد وتاب وصدق في توبته تاب الله عليه وغفر ذنبه وأحبه، أي أوصله إلى درجة الود وهو خالص الحب. قال بعض العارفين: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا وقد رأيت زحاما فيه، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب وأوسعه، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. كذلك نحتاج الأحبة أن نربي أنفسنا على الإحسان، على مرتبة الإحسان، بأن نعبد الله كأنه يرانا، فإن لم يكن يرانا فإننا نراه سبحانه وتعالى. فإذا أنت تصلي أو تصوم أو تقرأ القرآن استحضر منزلة المراقبة والمشاهدة، أنك وأن تصلي أن الله قبل وجهك، أنك تشاهد الله عز وجل. فإن ضعفت فتذكر لحظة المراقبة أن الله عز وجل يراقبك، فهذه أعظم درجات الأنس بالله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم في شرح الأربعين، قال: يتولد عن هذين المقامين الأنس بالله والخلوة لمناجاته وذكره واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة الناس والاشتغال عنهم. خامسا: قصد وجه الله وتصحيح الإخلاص دائما. فكيف يشعر بالأنس بالله عز وجل من يعاني مشكلة الرياء؟ تجده يقرأ القرآن ويذهب حلقات القرآن لكنه قلبه لا زال ليس صافيا، ليس خالصا لربه سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تصحح إخلاصك لله عز وجل فاحرص أيها الأخ الحبيب على أن تجاهد نفسك على صدق النية لربك سبحانه وتعالى، لأن المخلص له مهابة وله لحظات خاصة يلبسها ربه سبحانه وتعالى في لحظات عبادته ولحظات كذلك طاعته ربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. سادسا: تكميل الرضا. كن راضيا بالله عز وجل حتى لو الله عز وجل ابتلاك بابتلاء، فقل: هذا الابتلاء لأن الله يحبني. فأنس بربك سبحانه وتعالى حتى في لحظات الابتلاء، كان تبتلى بمصيبة أو تبتلى بمرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، أي ذاق الأنس بربه سبحانه وتعالى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. وخسارة لأولئك الشباب الذين بدأوا يشككون في الثوابت الشرعية والنصوص الشرعية أو مبادئ الإسلام وثوابته، فهؤلاء أبعد الناس وأكثرهم ضيقا في شرائع الله عز وجل، وأكثرهم ضيقا حتى وإن صلى أو صام لربه سبحانه وتعالى. سابعا: التعبد بمقتضى أسمائه وصفاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من زكى نفسه. قيل وكيف يزكي نفسه؟ قال أن يعلم أن الله معه حيثما كان. فمن تعبد الله عز وجل باسمه السميع البصير المحيط. بل قال ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله قال أن الأنس بالله عز وجل إنما يحصله العبد حينما يتعبد الله عز وجل بمقتضى الصفات التي فيها جمال الله، كاسمه الجميل واسمه البر واللطيف والودود والحليم والرحيم واللطيف. فهذه الأسماء إذا تعبدت الله عز وجل بمقتضاها فأنت تصلي وأنت تعبد الله عز وجل، أو أنت ربما اقتربت من معصية تذكر أن الله جميل وأن الله رحيم وأن الله ودود وأن الله رحيم. فهذه الأشياء لا شك أن ينزل معها ألطاف من الله عز وجل، فتشعر بلحظات من الأنس بالله عز وجل ولذة لهذا الإيمان. كذلك المجاهدة، وهذا أعظم شيء لا اسمه في العصر الذي طبيعة النفس تميل إلى دواعي الكسل ودواعي الشهوة ودواعي كذلك يعني البعد عن الله عز وجل. فنحتاج أيها الأحبة على أن نربي أنفسنا على المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد نفسك على الخشوع في صلاتك، تجاهد نفسك على قراءة القرآن. ويعني أول شيء قد يكون فيه صعب وفي صعوبة، وقد يكون فعلا ما تشعر بذلك اللذة الخاصة، لكنك مجرد أنك تجاهد وتربي نفسك على هذه المجاهدة ستشعر مع الوقت مروره بمثل هذه اللحظات الإيمانية العظيمة. لذلك قال كثير من السلف: جاهدت نفسي 20 سنة حتى استقامت لي. قال: جاهدت نفسي كبتها حتى تلذذت بها. قال: جاهدت نفسي على الخشوع حتى تلذذت بها. جاهدت نفسي على قيام الليل حتى شعرت به. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: المزاولات تعطي الملكات. يعني الإنسان يزاول ويزاول ويزاول حتى يكون عنده ملكة لهذا الشيء، فيألف الطاعة ويأنس بها. وابن القيم رحمه الله قال: تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. تذكر يعني ذلك الإيمان، تذكر أنك إذا جاهدت نفسك ستشعر بإذن الله عز وجل مع الوقت بحلاوة هذا الإيمان ولذة الطاعة، فتجاهد نفسك بإذن الله عز وجل على ذلك. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من لاح له عظيم الأجر والجنة هان عليه مشقة التكليف. صح، الصيام فيه صبر، والصبر والعصر أحيانا قد يأتيك لحظات فيها شيء من يعني مرارة الجوع، لكن لو صبرت ستشعر فعلا وأنت عند الإفطار بفرح لأنك أكملت صيامك. كذلك في أي باب من أبواب الطاعة لله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم نختم أيها الأحبة، هو أمر عظيم جدا نحتاجه في خضم الوقت الذي نعيش فيه فتنا، ونعيش في كذلك كثرة المشغلات والصوارف عن الله عز وجل، أن يكون عند الإنسان خبيئة من عمل الصالح، أن يكون عند الإنسان منا خلوات بالله عز وجل، تبتعد عن الناس، تبتعد عن المشغلات، فتقول هذا الوقت لربي سبحانه وتعالى. لا بد للقلب كما يقول ابن تيمية من أوقات يخلو فيها بربه سبحانه وتعالى، فيأنس بربه سبحانه وتعالى، فيحاسب نفسه ويتذكر ذنوبه ومعاصيه ويجد التوبة لربه سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. خبيئة عمل قلبي أو عمل من أعمال الجوارح لكن لا يعلم عنه أحد، صدقة خفية. قال عن الصدقة: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. نحتاج أن نشعر بها وأن تكون عندنا برامج خفاء في مثل هذه الأيام العظيمة جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص في العشر الأواخر على اعتكاف أنس بالله عز وجل، خلوات بالله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلو بربه سبحانه وتعالى في ثلث الخير من الليل بعد صلاة الفجر. هذه اللحظات يحتاجها المسلم في سيره لله عز وجل حتى يأنس بربه سبحانه وتعالى. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفية، أي الذي يكون عنده هذه الأعمال الخفية التي لا يعلم عنها أحد من الخلق. أولئك الأنبياء والصالحون شعروا بهذه اللحظات ففازوا. ألم تقرأ معي قصة يونس عليه السلام كيف شعر بأنسه بربه سبحانه وتعالى وهو في ظلمات ثلاث، ثم التجأ ربه سبحانه وتعالى وقال في لحظة افتقار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا كبر سنه وكان يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويشعر بانكساره بين ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويقول ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فاستشعر أخي قرب الله منك وأنت تصلي النوافل وأن تصلي لله عز وجل، فإن الله عز وجل يقترب منك ما دمت تشعر بهذا القرب من ربه سبحانه وتعالى. ختاما أيها الأخ الحبيب، ليس معنى هذا أنك تعتزل الناس حتى تأنس بربك سبحانه وتعالى، بل المؤمن يخالط الناس ويصبر عداهم، لكنك وأنت تخالط الناس وتصلي في الجماعة إلا أنك تعيش مع ربك سبحانه وتعالى تأنس به سبحانه وتعالى. ثانيا، قد يفتح الله لك الأنس في باب دون باب، قد تشعر بأنسك في النوافل، قد تشعر بأنسك بالله عز وجل في كثرة الختمات بالقرآن، في تدبر القرآن، في الجلسة الثنائية مع اثنين ثلاثة تعيش مع القرآن وتدبر معاني وتدرس معاني خصوصا في هذا الشهر العظيم. فأنت انظر ما هو باب الأنس لتأنس بربك سبحانه وتعالى، فاحرص عليه وتشبث به. أقول كما قال أبو سليمان الدراني: ليس العجب ممن لم يأنس بالله عز وجل فحرم التوفيق، العجب ممن أنس بالله عز وجل ثم يبتعد عن هذا الأنس. قال أبو سليمان: ليس العجب ممن لم يجد لذة الطاعة والأنس بالله عز وجل، إنما العجب من وجد لذتها ثم تركها، كيف صبر عنها؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الإقبال عليه. اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك، وارزقنا لذة الإيمان، اللهم ارزقنا لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا لينة تخشع لذكرك، وجوارحا نستعملها في طاعتك، وألسنة تلهج بذكرك وشكرك. اللهم قربنا إلى الإيمان، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. شكرا لكم حسن استماعتكم وإنصاتكم.